أما وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذه إكمال، أو هذا إكمال لقصة موسى عليه السلام مع فرعون، وسبق نوع من المحاجة التي أثارها فرعون حينما قال وما رب العالمين، وما تضمنته إجابة موسى عليه السلام من الدلائل على كل هذا. ثم أيضا حينما ألقم الحجة وعجز عن المجادلة ووقف عند المحاجة، قال: لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. استخدام للسلطة حينما عجز عن الحجة والبرهان. ولكن موسى عليه السلام قال: أولا جئتك بشيء مبين. فكانت الآية التي أعطاها الله عز وجل لموسى دلالة على صدقه وصدق بعثته ونبوته عليه السلام، وكذلك أيضا المعجزة في العصا، والمعجزة في نزع يده من جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. فما وسع أيضا فرعون أمام هذه البراهين إلا أن زعم أنها سحر، وقال لما لا يحول: إن هذا لسحر عليم. فكأنه أيضا تراجع مع قومه، تراجعوا في الأمر، فقالوا: أرجه أخاه وابعث المدائن لحاشيه. وبمعنى أنه في المدائن التي تحت ملكه، والمدائن جمع مدينة، وهي عادة المقرات التي يكثر فيها السكان، ويأتوك بكل سحر عليم. وفين أرسل إلى ما يقع تحت ملكه وسلطانه من مدائن وأمصار، وبعث إلى مهرة السحرة فحصل ما حصل. فقال الله عز وجل: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. لأنهم اتفقوا كما جاء في سورة طه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فاتفقوا على يوم معلوم فاجتمع فيه السحرة. ولهذا في سورة الأعراف: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقيل إن 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 أعداد الله أعلم بها، ولكن أورد ابن كثير رحمه الله أعدادا كثيرة في أعداد السحرة، حتى بعضهم قال 15,000، وقيل 17,000، وقيل 9، بل قيل 34، وقيل 80,000. على كل حال، لا شك أنه حاول أن يجمع طاقته كلها، وأنواع وألوان من السحرة ومن المتعمقين في هذا السحر. وكما كنا في سورة الأعراف: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ويكفيك في عظمه أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه عظيم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ وكان الآية تشير إلى أن الناس تنادوا، وهل أنتم يعني هل لا تجتمعون، بمعنى أنه يدعو بعضهم بعض الاجتماع لعظم الأمر ولعظم المبارزة. ولا شك أن الأمر اتخذ سمعته وانتشر خبره في آفاق تلك الديار حتى تجمع الناس من كل صوب. ولا شك أن مثل هذا يدعو إلى مثل هذا التجمع، وبخاصة أن فرعون ببطشه وجبروته وسلطانه قد جاء من يتحداه، وهو أيضا أراد أن يظهر أو أن يستجيب لهذا النوع من التحدي. ولا شك أن مثل هذا يدعو الناس كلهم ويدعو الكثرة الكاثرة لأن تشهد مثل هذا النوع من المبارزة. وقيل للناس هل أنتم مستمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يبدو أن الغفلة تصيب كثيرا من الناس، فمثلا قاموا سبأ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فكان حقهم أن يسأل الله أن يقال بين أسفارهم، لأنهم فيما تقول الأخبار أنهم كانت القرى متقاربة جدا، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، فكانوا لا يتكلفون المسير، لأنه إذا كانت القرى متصلة لا يتكلف المسافر، فيجد بغيته ويجد زاده ويجد ولا يحتاج إلى أن يحمل زادا كثيرا. ولكن هؤلاء لما بطرت عليهم النعمة قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يريدون أن يتجشموا وعساء السفر وأن تكون المسافات بعيدة. وأيضا كفار قريش قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فارزقنا اتباعه. كذلك هنا قالوا لعلنا نتبع السحرة، ما قال لعلنا نتبع الحق أيهما يغلب يعني، وإنما هو سألت قال نتبع السحرة، فكان حقهم أن يقولوا لا نتبع الحق سواء هنا أو هنا. فأحيانا يصيب الناس غفلة عجيبة فيذهلون عن الإنصاف، وهذا كثير لأن الإنصاف عزيز. فكان الذي ينبغي للناس في مثل هذه المعمعات ومثل هذه الاجتماعات الكثرة الكافرة أن الإنسان لا يذهل عن الحق، ولكن هؤلاء قالوا لعلنا نتبع السحرة، بينما حقهم أن يقول لعلنا حتى يتبين الحق. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. اجتمع السحرة طبعا بعلمهم وشهرتهم ومشاهيرهم، وفرعون معروف أيضا بجبروته وأيضا لسلطانه، واستخف قومه فأطاعوه وقال هذه النهار تجري من تحتي، فقال سوى السحرة كلهم أيضا من دياره ومن رعيته، فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، بمعنى أنهم يريدون مقابل هذه الأعمال التي أتوا بها. ولا شك أن كبر الأمر عند فرعون قال لهم أكبر من ذلك، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، بمعنى ستكونون من البطانة وستكونون من الحاشية وستكونون من، ولا شك أن من يقرب من السلطان يستفيد في المال كثيرا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. طبعا في بعض الآيات قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى، لكن هنا فيها طي للقصة، فكان هم قالوا إما أن تلقي فقال لهم ألقوا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فقوله ما أنتم ملقون يعني كل ما عندكم هاتوا به، فوتوا بكل ما عندكم، ما أنتم ملقون كل ما عندكم، ويدل على لا شك ثقة موسى بما عنده وثقته بربه، وإن كان أصابه أي نوع من فأوجس في نفسه خيبة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا كما قلنا في أكثر مناسب أنه خوف جبلي وليس عدم ثقة فيما أعطاه ربه وأتاه ربه، وإنما هو أمر ما دام أنه قد استرهبوا الناس وأتوا بأشياء. لكن موسى ألقوا ما أنتم كل ما عندكم أتوا به، فألقوا حبالهم وعصيهم مما يدل على أن السحر الذي أتوا به سحر تخيلي، ولهذا قد يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ما ألقوه من عصي وحبال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال هنا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. قد يكون بعزة فرعون هنا قسم، وقد يكون أي مستعين بعزة فرعون أو لاجئين إلى عزة فرعون باعتبار أنهم ألهوه، وباعتبار أنهم لا يرون أن بل يعتقدون أنه هو الإله. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فلما ألقى موسى العصا انقلبت حية كما هو معروف، فأتت على كل حبالهم وعصيهم فالتهمتها ما يأفكون، يعني ما جاءوا به من إفك. ما يأفكون يعني ما جاءوا به من إفك وتخيل وكذب وباطل. فألقي السحرة ساجدين. هذه طامة كبرى في حق فرعون. فلم يكن الأمر فقط أنه خذل وأن سحرهم بطل، إنما جاء في القضية أن السحرة أسلموا ولا شك أن أولا أن إسلامهم طبعا لما أراد الله لهم من كرامة ومن فضل ولا شك، ولكن أيضا تدل على أنهم بحكم صنعتهم ومهنتهم أدركوا أن ما جاء به موسى شيء من عند الله، ليس سحرا وإنما آية لم يعهدوا مثلها ولا أحد يستطيع أن يبلغها. فهم بسحرهم وهم سحار عليم وساحر عليم، وكل هذه المبالغات سحار عليم هي مبالغة على تمكنهم من هذه الصنعة. فهم أتوا بكل ما أدركوه بعلمه، ولكن كان فعل موسى فوق ذلك وأكثر، فدل على أن تعمقهم فيما هم فيه كان سبيلا إلى أنهم يدركوا أن ما أتى به موسى حق من عند الله عز وجل. ولذا كانت الطامة على فرعون أن هؤلاء أسلموا، لم يكتف الأمر بأنه فقط غلبوا وإنما أيضا أسلموا. ولا شك من هذه أعظم الآيات ومن أعظم ما أيد الله عز وجل به نبيه موسى عليه السلام. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأيضا هذه التصريح، وفي الآلقة آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهت عليه من السحر. لكن هنا قالوا آمنا برب العالمين، لأن فرعون قال وما رب العالمين، فقالوا آمنا برب العالمين، من هو رب موسى وهارون؟ لا شك أن هذا تنكر وإنكار للقول بأن فرعون، لأن فرعون كان هو ربهم أول، فهم عدلوا عن ذلك وآمنوا بالحق. وهذه كلها أولا كما قلنا أراد الله بهم من كرامة، والأمر الثاني أنها منتهى النكاية بفرعون أنهم أسلموا وأنهم آمنوا برب موسى وهو رب العالمين، وجحدوا لا شك قطع ربوبية فرعون، وكل هذا له أثر على رعية فرعون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيضا فرعون عنده من العناد وعنده من الجبروت وعنده من التسلط، مع كل هذه البراهين وكل هذه المتدرجات، وما رب العالمين أولا جئتكم بشيء مبين، ثم أيضا إسلام السحرة، كل هذا لم يؤثر شيئا نسأل الله سلم في عقله وعظم صدوره. فما كان فرعون إلا أن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. لا زال مستكبرا ولا زال يرى في سلطانه أنه ما كان لهم أن يؤمنوا إلا بعد إذنه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أيضا لا زال مصرا على أن ما أتى به فرعون أتى به موسى هو سحر. ولا شك أن هذه دعوة عارية عن أي برهان، بل هي تدل على غاية الخذلان. كيف يكون موسى علمهم السحر وأنت الذي جمعتهم من المدائن ولم يلتقى بموسى أصلا؟ وهذا مما تعلمه أنت وتعلمه الرعية كلها. فكيف يكون كبيرهم وكيف يكون علمهم السحر وإنما هي مجرد دعوة ومجرد نوع من 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 استخدام للتسلق فقط. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. تهديد يهددهم بما سوف يعاقبهم به. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. ولا شك أن مثل هذا هو غاية العقوبة وسوءها. وقال في الآثقة ولا أصلبنكم في جذوع النخل. قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلب. لا لا ضرر ولا نكتل حتى ولو فعلت ذلك. لا ضير بمعنى لا ضرر ولا يضرون ذلك. فالضير والضرر من مادة واحدة بمعنى أنه هذا لا يضرنا ولو حصل ولو قطعت أيدينا وأرجلنا. إنا إلى ربنا منقلبون يعني مصيرنا إلى الله سبحانه وتعالى سواء تمكنت منا ولا تمكن. ولا شك أنهم بلغ بهم الإيمان وبلغ بهم التصديق إلى أنهم لم يعودوا يقتلوا بأي نوع من التهديد ولو حصل هذا التهديد. ولهذا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فمؤمنون حقا ومتعلقون بالله سبحانه وتعالى ومقرون بذنوبهم الماضية ويرجون أن الله يغفرها لهم. بل قالوا إن كنا أول المؤمنين فهم أول من آمن في وقد يكون من الأقباط إذا كان ليسوا من بني إسرائيل. قد يكون هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هم أتباع موسى بينما هؤلاء من الأقباط فقد يكون أول مؤمنين من الأقباط. ثم قال سبحانه وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. طبعا انتهت المنازلة. ولا شك أن فرعون لن يترك موسى إذا تمكن منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يأخذ عباده ليلا. ولهذا في الآية أن أسر بعبادي ليلا. والسرى هو المسير بالليل. وعادة الإنسان يسر بالليل إما لأنه خائف وهارب وإما لأنه أحيانا قد يكون السير بالليل يقطع في الإنسان أكثر. وقد يكون أيضا الأحوال تختلف إذا كان في الصيف وكان السير في الليل قد يكون أمتع وأهي أيضا للدواب ونحو ذلك. ولكن كثيرا منه السرى في الليل يكون غالبا أيضا يكون للخوف. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يذهب أن يأخذ قومه ليلا أن أسر بعبادي. وهذا في سورة الدخان أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يعني أن فرعون سوف يجمع ويحشد وسوف يتبعكم ليوقع بكم العقوبة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. مرة أخرى أرسل فرعون إلى مدائنه وإلى مماليكه وقراه وأمصاره حاشرين يعني أناس يحشرون الناس ويجمعونهم. حاشرين يعني يجمعون الناس من أجل أن يتبع موسى وقومه. ويقال إن بني إسرائيل كانوا 600,000. يقال إن بني إسرائيل كانوا 600,000 وأن فرعون جمع أكثر من ذلك بكثير. جمع أكثر من ذلك بكثير. ولهذا احتاج إلى أنه يرسل المدائن حتى يجمع أكبر قدر ممكن. فأرسل في المدائن حاشرين يعني يحشرون الناس ويجمعونهم. ويقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون. يعني موسى عليه السلام وقومه إن هؤلاء لشرذمة قليلون. لا شك أنه يريد بها الصيغة صيغة التحقير والتهوين والتقليل. إن هؤلاء وعادة الإشارة أحيانا التعبير بالإشارة يفيد نوع من التحقير. وشرذمة يعني مجموعة قليلة. الشرذمة مجموعة التي لا تستحق الذكر قليلون. فلو كانوا فعلا في عينك قليلين لما احتجت إلى أن ترسل في المدائن حاشرين. ولكنه أراد هذا أمام قومه وحاشيته وبطانته. وإنهم لنا لغائظون يعني أصابونا بالغيظ لأمرين. لأنه غلب وهذا أمر ظاهر. وكذلك أيضا لأنهم أدرك أن موسى أيضا أراد أن يهرب أو أنه خشي كما يقول كما سوف يأتي أنهم يعني يريد أن, 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 أن كما قال قبقلي في الآية يريد أن يخرجكم من أرضكم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فأين كان هذا يبث مثل هذا النوع من الدعاية في قومه أن هؤلاء يريدون أن يستولوا على المواقع وأن يكون لهم السلطان في هذه الديار؟ وهذا نوع لا شك من نوع من أسباب وأساليب التهييج. ولهذا قال وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون، وقرئ حذرون وكلاهما قراءة صحيحة، وإنا لجميع حذرون ولجميع حاذرون، بمعنى أننا نحتاط لأمرنا ونخشى أيضا من هؤلاء، وبخاصة أنه رأى أن موسى متغلب وأنه عنده من أساليب الغلب ومن تأييد الله سبحانه وتعالى، ولهذا أصابه ما أصاب، أصابه غيظ وأصابه أيضا نوع من الحذر الذي هو الخوف. قال الله عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. طبعا سيأتي أن الله سوف يغرقهم وسوف يفقد كل ذلك، ولهذا كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولا شك أن مصر بنيلها ومياهها هي من أجمل أوطان الدنيا. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كنوز ما عندهم من الأموال، والمقام الكريم هو فيه سلطان. المقام يعني أمن وأمان وسلطان، والمقام هو طول المكث ومقام كريم. قال الله كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لا شك أن بني إسرائيل لم يرثوا سلطان مصر، وإنما يبدو أن يعني أورثناهم مثلها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فهم ذهبوا إلى فلسطين، فهم لم يرثوا كرسي فرعون ولم يكن لهم سلطان في مصر، وإنما أورثناها يعني أورثناهم مثلها. وهذا له نظائر في الأساليب العربية، مثل في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، كيف لها نصف ما ترك؟ هي ورثته وهو يرثها أموال، فهو يعني نظيره من الإخوة، لأنه إذا افترضنا أنه مات فهو لا يرثها، إنما وهو معنى نظيره يرثها، فإذا أورثناهم يعني أورثناهم مثله، لأنهم لم يرثوا على ملك مصر. فأتبعوهم مشرقين، بمعنى أنهم حشد فرعون ما حشد وحشر ما حشر من أراد أن يتبع بهم موسى وقومه، فأتبعوهم يعني ساروا في طريقهم وخلفهم مشرقين، إما أن يكون مشرقين بمعنى بعد شروق الشمس أو مشرقين إلى جهة الشرق، بل أما من إرادة الأمرين جميعا، بمعنى أنه جهة الشرق لأن موسى توجه إلى جهة البحر، بحر الأحمر، بحر القلزم، وهو طريق غير معهود، كان المعروف إما أن يذهب إلى جهة الجنوب أو أن يتجه إلى جهة الشام، ما يتجه إلى الشرق مباشرة إنما يذهب إلى الشمال الشرقي، فكان هذا نوعا أيضا من المخادعة، فإن موسى لما أوحى الله إليه أن يسب بعبادة فذهب جهة الشرق الذي لم يكن مسلكا معتادا، ولكن أشك لم أدركوا أن يتوجهوا فأتبعه مشرقين يعني جهة الشرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فاستطاعوا أن يبلغوا ويقاربوهم، وفعلا تراءى الجمعان أصبح بعضهم يرى بعضا، وقد يكون هذا بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك أو بعد مدة ما شاء الله سبحانه وتعالى، لم تذكر القصة كم كانت المدة، لكن لا شك أنهم حينما قاربوا بلوغ البحر تراءى الجمعان. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون سوف يدركوننا. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. فموسى عنده من اليقين والإيمان بالله عز وجل أنه لن يخذله. ولكن بني إسرائيل كما دلت أحوالهم أنهم قوم من جبن وخوف لا شك أنهم يعني آذوا موسى كثيرا وقال أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ونسق الله الجبل فوقهم وعبدوا العجل في أشياء ومنها هذا الخوف الذي عندهم. قالوا إذا مدركوا ما يسوون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. وكما قلنا البحر هو البحر الأحمر وقد يكون جزء منه الذي هو الخليج لأنه كما تعرفون البحر له شعبتان خليج السويس وخليج العقبة وقد يكون جزء من خليج السويس قد يكون البحر كله الذي فأوحى الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر وضربه فانفلق بمعنى انشطر شطرين فكان كل فرق كالطود العظيم كل جزء كأنه جبل بمعنى أن الماء وقف كأنه جبل وأضربه في البحر لا في البحر يبس حتى نشف ويبس الأرض واجتاز موسى وقومه فانفلق فكان كل فرق يعني كل جزء كالطود العظيم كجبل ووقف الماء بيد الله عز وجل كان من أعظم الآيات. ولكن بني إسرائيل قوم بهتان تكذيبهم شيء عجيب وإيذاؤهم لموسى ومخالفتهم لموسى مع هذه الآيات العظام التي لم تكن لغيرهم. فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين يعني وأزلفنا الآخرين ثم يعني هناك وأزلفنا الآخرين هناك بمعنى أنه لما عبر موسى وتجاوز الطرف الثاني دخل هؤلاء أزلفنا بمعنى زحف هؤلاء ودخلوا فاستقروا في هذا المكان المفلوق. فلما تكاملوا وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخر. فعبر موسى إلى الطرف الآخر ودخل هؤلاء من خلفهم فلما تكاملوا في داخل المكان المفلوق انطبق عليه البحر مرة أخرى فغرقوا ثم أغرقنا الآخر. وأيضا كما هو معروف في أمر فرعون خاصة حينما أراد أن سأل موسى أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن في بني إسرائيل وأن المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت المسلمين فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية. ولهذا يقال إن الجزء المحنط أو المحنط الموجود الآن في مصر أنه هو فرعون موسى من الفراعنة وأنه باقي ببدنه آية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ثم غرقنا الآخر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له عز وجل. ولا شك أن في هذا أعظم الآيات ولكن الناس لا تكاد تؤمن حتى ولو رأى ولو جاءتهم الآيات ولو جاءتهم كل آية حتى يروا على العلم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أيضا أن هذا يدل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وأنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ولهذا قال وإن ربك لهو الغفور الرحيم. فهذه آيات فيها العجب والعجاب وفيها تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت لإيمانه كما أن فيها آيات لمن شاء الله سبحانه وتعالى إيمانه. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما هي حقيقة التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه في جميع الأحوال وجميع الحالات بمعنى أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن توقن أن بيده الأمر كله، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا خافض لما رفع ولا رافع لما انخفض، وهكذا. توقن يقينا التوكل الأخذ بالأسباب، وأنه لا تعارض البتة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الأسباب من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسبب الأسباب، فهو رب الأرباب سبحانه وتعالى ومسبب الأسباب، وقد جعل في هذه الدنيا سننا نأخذ بها وبإذنه سبحانه وتعالى تؤدي نتائجها. فمن أراد النجاح فليجتهد، ومن أراد الحصاد فليزرع، ومن أراد الأولاد فليتزوج، أسباب. فلا أولاد بغير زواج، ولا حصاد بغير زرع، هذا سبب. لو الإنسان جالس في محراب يدعو الله عز وجل أن يرزقه حبا أو برا ولم يزرع، هذا سفه. أو حتى إذا الله سأله ماله وهو لم يعمل، أيضا هذا سفه. إنما تسأل الله أن يرزقك وأخذ الأسباب. فإذا تأخذ بسبب لكنك تتوكل على الله، لماذا؟ لأنك تعلم أن السبب أحيانا قد لا ينتج، فيهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فإن التوكل على الله عز وجل هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستناد إليه سبحانه وتعالى. امرأة تسأل تقول جاءتها العادة الشهرية في الحج ولم تفعل طواف الإفاضة وأدركتها وقت الطائرة وهي ما زالت تطوف، ما حكم ذلك؟ إذا أمكنها أن تعود ترجع، تذهب وترجع، فلا بد أن ترجع. وإذا خشيت أنها لا تتمكن من الرجوع، فإن بعض العلماء يفتي بأنها تتحفظ وتطوف وإن كان معها الدم. شخص غاب عن امرأته 5 سنوات ولما رجع وجد امرأته حاملا ونسب الولد إليه بطريق القاضي، فهل ترث هذا الولد؟ الأصل نعم أنه ينسب إليه، الولد الفراش. ورد في آيات أخرى وما أكرهتنا عليهم السحر، فهل فرعون أكره السحر على السحرة على فعله أم فعل ذلك طوعا؟ قد يكون منهم من أكره، الله أعلم، قد يكون فيه من أكره، لأن طبيعة أحيان السلطان أنه يجري مثل هذا على يديه. هل موسى وقومه رجعوا إلى مصر بعد إغراق فرعون وقومه أم لا؟ ما يبدو، والله أعلم، لأنهم عبروا إلى فلسطين. هذا يسأل عن الطوائف والفرق إلى آخره، يقول فماذا تنصح؟ أنصح أنك تجتهد في أن تلتزم بالسنة، وأن تلتزم بالعلماء الثقات، وأن أي شيء ينبك في دينك وفي أحكام الإسلام وفي العقائد، أنك تسأل العلماء الثقات وكل من تثق فيه من العلماء أصحاب المعتقد الصحيح، أنك تسألهم فيما ينبك، وأن تترك كل هذه الجماعات، وإنما تتحرى الحق وتسأل العلماء، وأيضا لا يكون في صدرك حرج على أحد، وإنما تسأل الحق. وإذا كنت من أهل العلم تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وبحكمة، وتترك كل هذه الأمور، وإنما تتحرى الحق وتطلبه بنفسك إن كنت من أهل العلم، أو تسأل العلماء الثقات في هذا. هل يجوز الدين في الذهب؟ لا، بمعنى إذا كان بيع ذهب بذهب لا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء، لا بد أن يتقابضا، والذهب بذهب مثلا بمثل، ولا يجوز التفاضل، مثلا بمثل يدا بيد، هذا بيع الذهب بالذهب، ولا يجوز أن يتفرقا بينهما شيء. أما الدين من طرف واحد لو استلفت جنيهات مثلا من واحد ما في شيء، استلفت، لكن تتبادل ذهب بذهب لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. هل يجوز أخذ أجرة على تصنيع الذهب؟ يجوز، مقابل الصنعة يجوز، هل يشترط الإحرام لصيام ثلاثة أيام في الحج لمن لم يهدي؟ لا، لا يشترط، إنما يصومها في الحج وإن لم يحرم. وإن كما العلماء ذكر أنه يقول يحرم اليوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع. وما معنى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؟ نعم، يصومه في الحج، بمعنى أنه بعد ما يعتمر يدخل في الحج يصوم عمرة التمتع، يعني بعد ما ينتهي من عمرة التمتع له أن يصوم. ولو لم يتمكن أن يصوم قبل عرفة فله أن يصوم أيام التشريق، يوم العيد ما يصوم، لكن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبع إذا رجع إلى أهله، وإن لم يرجع إلى أهله وصام بعد الحج أيضا لا مانع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.